أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الأول من المرحلة العاشرة: أن كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود. قد اتضح لنا عند تقديمنا لهذا المبحث أن كل موجود من حيث إنه موجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، وقد أوضحنا هذه القسمة بحيث لا يرد معها أي نوع من الالتباس أو الارتباك. وكذا عرفنا أن المراد من القوة هو إمكان وجود شيء لم ينوجد بعد. هذه البعدية والقبلية المأخوذة في تعريف القوة تدل على أن صفتي القوة والفعل إنما يلحقان الكائنات الموجودة في الظرف الزماني، لأن الشيء إذا كان يتصف بالقوة لجهة أنه لم ينوجد بعد، وبالفعل لجهة أن له استعداداً لأن ينوجد فوجد بعد ذلك، فالبعدية والقبلية تدل على الظرف الزماني، فهاتان الصفتان إنما تقعان صفتين حقيقة للكائنات الموجودة على طرف الزمن. ولذلك كان موضوع الفصل الأول الحوادث الزمنية، لأن الذي يتصف بالقوة والفعل لا بد أن يكون زمانيا، والذي يكون زمانيا أي واقعا على طرف الزمان فلا بد أن يكون حادثا بالحدوث الزماني، بمعنى أنه مسبوق ولو بنفس الزمن. إذا اتضح هذا التمهيد فيقع البحث عليكم السلام في أن الحادث الزماني حال وجوده بالفعل، أي الكائن الذي لم يكن موجودا في آن من الآنات ثم وجد بعد ذلك فهو مسبوق بعدمه في الزمن السابق، كل حادث بهذا الحدوث الزماني لا بد أن يكون مسبوقا بوجود بالقوة، أو فقل لا بد أن يكون مسبوقا بقوة الوجود في الزمن السابق. فلو وجد كائن ما في الزمن الثالث فلا بد أنه كان في الزمن الثاني معدوما، فهو مسبوق بعدمه في الزمن الثاني، ولأنه وجد في الزمن الثالث فلا بد أن يكون هناك استعداد لأن ينوجد، وإلا لما وجد. فهذا الكائن الموجود في الزمن الثالث هو موجود بالفعل في الزمن الثالث، ولكنه موجود بالقوة في الزمن الثاني. فيقال إن كل حادث زماني هو مسبوق بوجود بالقوة، ولكن في أي زمن؟ في الزمن السابق على وجوده. توضيح ذلك من خلال مقدمتين: المقدمة الأولى أن الحادث بالحدوث الزماني لا بد أن يكون ممكنا، إذ لو كان واجبا لوجب أن يكون موجودا في الآن الأول من آنات الأزمنة، بل قبل آنات الأزمنة، بل قبل الزمن، ولكن فرضه حادثا يقتضي أن يكون معدوما في آن من الآنات ثم ينوجد بعد ذلك. ولو كان ممتنعا لما وجد لا في الآن الأول ولا في غيره من آنات الزمان. وما لا يكون واجبا ولا ممتنعا فلا بد يكون هو الممكن. فقد ثبت من خلال هذه المقدمة عليكم السلام أن الحادث بالحدوث الزماني هو ممكن، أو فقل هو مسبوق بالإمكان، لأن الذي وجد في الزمن الثالث هو في الزمن الثاني لم يكن واجب الوجود ولم يكن ممتنع الوجود، إذ لو كان واجبا لما وجد، عفوا لما عدم في الزمن الثاني، ولو كان ممتنعا لما وجد في الزمن الثالث، فذاته في الزمن الثاني لا تقتضي الوجود ولا العدم. فكل حادث زماني مسبوق بالإمكان، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الإمكان الذي يكون سابقا على وجود الشيء في الزمن الثالث ليس اعتبارا عقليا، بل هو أمر عيني له تحقق في الخارج، بدليل أنه يقبل الشدة والضعف، والشدة والضعف من الآثار الخارجية التي لا تلحق إلا الأمور العينية التي لها تحقق ولها أصالة في الخارج. ذلك أن النطفة أو أن الإنسان في الآن الذي كانت هناك نطفة يكون له استعداد ويكون له إمكان أن ينقلب إنسانا، فهو ممكن الوجود بالنسبة إلى النطفة، ولكن إمكانه هذا أشد وأقوى من الإمكان الذي في التراب، فإنه كل من التراب والنطفة له استعداد أن ينقلب وأن يتبدل إلى إنسان، غير أن تبدل النطفة إلى إنسان أقوى وأشد وأقرب إلى العينية والتحقق من تبدل التراب الذي يحتاج إلى عمليات حتى يتحول إلى نطفة ثم يتحول بعد ذلك إلى إنسان. فلما كان كل من النطفة والتراب له استعداد لأن ينقلب إنسانا، فيقال إن الإنسان مسبوق بالإمكان بالنسبة إلى النطفة وبالنسبة إلى التراب، ولكن هذا الإمكان وهذا الاستعداد الذي في النطفة أقوى وأشد من الاستعداد الذي في التراب. فلما كان هذا الإمكان بحيث يتصف بالشدة والضعف علم أنه ليس مجرد اعتبار عقلي، وإنما هو أمر عيني، لأن الشدة والضعف من الآثار الخارجية، والآثار الخارجية إنما تثبت للوجود لأن الوجود هو الأصيل. فما كان منشأ لهذه الآثار لابد أن يكون أمرا عينيا له تحقق في الخارج. فالمقدمة الأولى إذن تثبت أن الحادث الزماني مسبوق بالإمكان في الآن السابق على وجوده، والمقدمة الثانية تثبت أن هذا الإمكان السابق على وجود الحادث هذا الإمكان أمر عيني لأنه يتصف بالشدة والضعف. فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن الإمكان السابق على وجود الحادث الزماني هو أمر عيني، هو الذي نسميه بالاستعداد أو بالإمكان الاستعدادي. فكل حادث زماني مسبوق بأمر عيني هو ذلك الإمكان الاستعدادي. ومن هنا يقال إن الإمكان الذي نتحدث عنه ها هنا في مرحلة القوة والفعل ليس هو الإمكان الذاتي، وإنما هو الإمكان الاستعدادي الذي قلنا إن الفارق بينه وبين الإمكان الذاتي أو جهة الاشتراك هي مجرد الاشتراك اللفظي، وإلا هو عرض أو صفة كما سيأتي. هذا هو الاستدلال الذي ذكره العلامة قدس سره والذي بنى عليه كل التفريعات الآتية في هذا الفصل. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه التفريعات لابد أن نقف على هذا الاستدلال وعلى التعليق على هاتين المقدمتين. ويمكننا أن نلاحظ على هذا الاستدلال جملة من الأمور. الأمر الأول أن الإمكان الذي تعرض إليه العلامة في المقدمة الأولى غير الإمكان الذي تعرض إليه في المقدمة الثانية. فإنه في المقدمة الأولى أثبت أن الحادث مسبوق بالإمكان عن طريق استبعاد كل من الوجوب والامتناع، وما يقابل الوجوب والامتناع إنما هو الإمكان الذاتي. فالمراد من الإمكان في المقدمة الأولى الإمكان الذاتي. وأما في المقدمة الثانية فقد تعرض إلى إثبات عينية هذا الإمكان عن طريق وصفه بالشدة والضعف، وما يتصف بالشدة والضعف هو الإمكان الاستعدادي. وقد فرقنا أو وقد أوضحنا في مباحث سابقة بأن هذين النوعين من الإمكان إنما يشتركان بمجرد اللفظ، فأحدهما غير الآخر، فلا يتحقق الحد الأوسط الذي ينتقل من خلاله من الأصغر إلى الأكبر. وبالجملة فإن الوسط لم يتكرر فلا تثبت النتيجة. بعبارة ثانية، إن أريد من الإمكان في كلماتي الإمكان الذاتي فهذا لا يقبل الشدة والضعف. نعم، هو الاعتبار. إن أريد الإمكان الذاتي فهذا وإن كان مقابلا للوجوب والامتناع غير أنه لا يتصف بالشدة والضعف. وإن أريد من الإمكان الاستعداد فهو وإن اتصف بالشدة والضعف ولكنه لا يقابل الوجوب ولا الامتناع، فلا يصح الانتقال من أحدها من المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية. الأمر الثاني أن الإمكان الاستعدادي إنما ينتزع حقيقة من حصول الشرائط وارتفاع الموانع، ذلك أن التجارب تسوقنا إلى أن كل موجود حتى طبعا متى بعد أن يتبدل الموجود ونقوم باستقراء هذه التجربة وتتبع المراحل التي خاضها ذلك الموجود في سبيل انقلابه إلى موجود آخر، فإن التجارب تسوقنا إلى أن كل موجود حتى يتبدل إلى كائن وإلى نوع وإلى موجود آخر فلا بد أن يخضع لجملة من الشروط والموانع والظروف التي تحيط بذلك الموجود والتي يجب أن تتوفر له. ونحن إنما نقول إن في الموجود الأول إمكانية واستعدادا لأن يتحول إلى الموجود الثاني، إنما نطلق هذا الاستعداد بعد حصول الموجود الثاني لا قبله. فهذا المعنى إنما يهتدي إليه الذهن بعد حصول الموجود الثاني، وهو ما يدلنا على أن هذا النحو من الإمكان والاستعداد هو مجرد أمر انتزاعي ينتزعه الذهن بعد انقلاب الموجود الأول وتبدله إلى نوع ثان وموجود آخر. فليس هذا الإمكان إلا معنى ينتزعه الذهن ليعبر به عن اكتمال الشرائط وارتفاع الموانع، وأن هذا الموجود إذا توفرت له هذه الشروط التي تحصل له سوف يتبدل إلى نوع آخر. فالإمكان الاستعدادي معنى ينتزعه الذهن ويعبر به عن حصول الشرائط وارتفاع الموانع الخارجية التي إذا تمت له تبدل إلى نوع آخر. شوف، ولأن حصول هذه الشرائط في الخارج يتم في الغالب على نحو تدريجي، صار ذلك الإمكان مما يقبل الشدة والضعف، وهو الذي أوقعهم في شبهة أن الإمكان أمر عيني، لأنهم قالوا ما يقبل الشدة والضعف لا بد أن يكون شيئا أصيلا، لأن الشدة والضعف أثر خارجي ومنشأ الآثار الخارجية لا بد أن يكون أمرا وجوديا عينيا له تحقق، وهذا الإمكان له شدة وضعف يتصف بهما فلا بد أن يكون عينيا. الذي أوقعهم في هذه الشبهة هو أن هذه الشروط التي ينتزع عنها مفهوم الإمكان هي شروط تحصل في الخارج بشكل تدريجي، فصار بسبب ذلك يتصف الإمكان بالشدة والضعف، وإلا الإمكان من حيث هو لا يتصف لا بالشدة ولا بالضعف، بل هو مجرد أمر انتزاعي، هو معقول ثانوي. ولصدر المتألهين قدس سره في الأسفار كلمات تشعر إن لم تكن صريحة بهذا المضمون، وهو أن ما يتصف بالإمكان هي الأمور الخارجية، وما يقع وصفا للأمور الخارجية هي المعقولات الثانوية. طبعا إن قلنا تشعر إن لم تكن صريحة، لأنه في مقام آخر يصرح بأن الإمكان أمر عيني عارض إلى آخره، فحتى لا نوقعه في الارتباك. كيف كان الأمر الثالث الذي يمكن أن نلاحظه على هذا الاستدلال؟ أن الإمكان الاستعدادي، شوف وما هي النتيجة التي وصل إليها العلامة من خلال هاتين المقدمتين، أن كل حادث فهو مسبوق في اللحظة التي تسبق وجوده مسبوق بإمكان، مسبوق بوجود بالقوة، يعني مسبوق بهذا الإمكان، وهذا الإمكان هو أمر عيني ليس أمرا اعتباريا. الآن هذا الملاحظ الثالث أن الإمكان الاستعداد، يعني الاستعداد لو كان أمرا عينيا لاحتاج كما سيأتي معنا في عروضه إلى المادة، وهذا الاستعداد أمر عارض، تقدم معنا أنه عندهم من مقولة الكيف، لو كان هذا الاستعداد أمرا عينيا لكان عرضا، وإذا كان عرضا لاحتاج إلى معروض يعرض عليه، فحينئذ يحتاج في عروضه إلى هذه على هذه المادة إلى استعداد أيضا، لأنه قبل عروضه على هذه المادة لم يكن، التفت، لابد أن يكون مسبوقا باستعداد يخوله لأن يعرض، ثم ننقل الكلام إلى ذلك الاستعداد. والفرض أنه عيني وهو عرض فيحتاج إلى جوهر يحل فيه، فلا بد أن يكون هذا العارض قبل عروضه على الجوهر مسبوقا باستعداد آخر يخوله لذلك العروض، ثم ننقل الكلام إلى الثالث وهكذا فيتسلسل. وهو ما يدلنا على امتناع كون هذا الاستعداد أمرا عينيا، لأنه لو كان عينيا لاحتاج إلى جوهر يقوم به، فقبل قيامه بالجوهر يحتاج إلى ذلك الاستعداد الذي يخوله للعروض وهكذا فيتسلسل. هذا تمام الكلام في الملاحظة على هذا الاستدلال.
هذا الأخير مع التسليم، التسليم بأنه كان نفس الشيء حتى لو
معظم بمعزل، هلا كل أحد من جهة بمعزل عن ذلك. أنا لا يمكن أن يكون الإمكان الاستعدادي أمرا عينيا بمعزل عن كل هذه عن كل هذا الاستدلال. جيد، إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل الاستدلال ونمشي معه مشي التسليم. والحاصل الآن التفت، الآن اللسان ليس لسان مستشكل، الآن نكمل البحث كما ذكره العلامة قدس سره. وحاصل ما ذكره إلى الآن أن كل حادث بالحدوث الزماني هو مسبوق في اللحظة السابقة على وجوده بإمكان وجوده، فهو مسبوق بوجود بعدمه، يعني مسبوق بوجوده بالقوة. فكل حادث مسبوق بإمكان وجوده، وهذا الإمكان ليس شيئا اعتباريا وإنما هو أمر عيني. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية، قد ثبت من خلال الجهة الأولى أن الإمكان الاستعدادي هو أمر له تحقق عيني في الخارج، لأنه يقبل الشدة والضعف. وإذا كان أمرا عينيا له تحقق في الخارج فهو إما جوهر وإما عرض، ولا يمكن أن يكون جوهرا لأن الإمكان الاستعدادي لو كان جوهرا لكان موجودا مستقلا بنفسه، لا يعرض لشيء فلا يحصل التبدل أساسا، لا يتبدل شيء إلى شيء حينئذ. إذ الفرض أن الموجود الأول إنما يتبدل إلى نوع آخر عندما يعرض له ما يجعله صالحا لهذا التبدل، أو تعرض له هذه الصلاحية حتى يتبدل. فلو كان الإمكان الاستعدادي جوهرا لكان موجودا لا يحل في موضوع ولا يحتاج إلى موضوع، فلا يحصل تبدل شيء إلى شيء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لأن الاستعداد كما عرفنا يقع صفة للموجودات الخارجية، فيقال إن في التراب استعدادا وإمكانا لأن يصير نطفة أو إنسانا أو غير ذلك. والشيء الذي يقع صفة للوجودات الخارجية لا يكون جوهرا وإنما يكون عرضا، لأن الصفة تقوم بموصوفها والعرض يقوم بمعروضه. إذن الإمكان الذي له تحقق عيني لا يخلو إما أن يكون جوهرا أو عرضا، والأول باطل قطعا، فلا بد أن يكون هذا الإمكان عارضا. الجهة الثالثة، قد ثبت من خلال الجهة الثانية أن الإمكان داخل في مقولة العرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع يحل فيه، لأن العرض هو الموجود في موضوع، وموضوع هذا الاستعداد أو هذا الإمكان هي المادة التي عبرنا عنها في مباحث سابقة بالهيولة. وهذه المادة لا يمكن أن تكون عرضا، وإلا احتاجت بدورها إلى جوهر آخر تقوم هي به. فلا بد أن تكون هذه المادة التي في قبال الصورة الجسمية والصورة النوعية إلى آخره، فلا بد أن تكون هذه المادة جوهرا قائما بنفسه. ودور هذه المادة أو دور هذا الجوهر أنه يحمل تلك القوة وذلك الاستعداد. فلا بد أن يكون لهذه المادة فعلية وتحقق، إذ لو كانت أمرا بالقوة أيضا، يعني لو كانت عارضا، لو كانت إمكانا بنفسها، لاحتاجت بنفسها إلى جوهر آخر يحقق لها الفعلية. إذن فلا بد لهذه المادة أن يكون لها فعلية، وإلا تسلسل. وهذه الفعلية التي لهذه المادة ما هي؟ هي فعلية الاستعداد لقبول الفعليات. يعني عندنا الإمكان الاستعداد الذي هو الاستعداد، وهذا الاستعداد لكونه عارضا يحتاج إلى جوهر، وهذا الجوهر هو المادة، وهذه المادة لا بد أن تكون فعلية. وفعليتها هي أنه لا فعلية لها إلا فعلية أنها بالقوة، أو فقل هو جوهر ليس له فعلية إلا فعلية أن يقبل تلك الفعليات. هلا سيأتي هو المادة الأولى، نعم، ولكن سيأتي. فالمادة جوهر لا بشرط من جهة قبول الفعليات المتعددة، بمعنى أن المادة جوهر يحمل هذا الاستعداد المطلق. فنفس المادة أي الهيولة لا تقتضي فعلية خاصة، لا تقتضي مثلا أن فعلية الصورة النباتية أو فعلية الصورة الحيوانية أو الصورة الترابية أو صورة النطفة أو غير ذلك، وإنما دور هذه المادة أنها تقبل الفعليات المتعددة. الآن هذه الفعلية الخاصة التي تحصل هنا بسبب أن الاستعداد هذا كان خاصا على ما سيأتي. هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، ظهر من الجهة الثالثة أن المراد من المادة ها هنا هي المادة الأولى أي الهيولة، لا المادة الثانية. وذلك لأننا قد عرفنا أن كل موجود زماني فله قابلية لأن يتبدل إلى أنواع كثيرة واقعة في طول بعضها البعض. التراب يتبدل إلى غذاء، والغذاء إلى نطفة، والنطفة إلى علقة، العلقة إلى مضغة، إلى آخر. كل موجود زماني له قابلية لأن يتبدل إلى أنواع كثيرة واقعة في طول بعضها البعض، أي إلى أنواع، أي إلى أنواع لكل واحد من هذه الأنواع فعلية وأثر خاص به. لأن النطفة عندما تكون نطفة فلها أثر وفعلية خاصة بها، عندما تتبدل هذه النطفة إلى علقة فإنها سوف تتبدل إلى نوع آخر له فعلية وأثر خاص به. أي إن لكل موجود استعدادا لقبول مطلق الصور النوعية. ليش؟ لأن التراب إذا كان له قابلية لأن يتبدل إلى نطفة فله قابلية لأن يأخذ هذه الفعلية الخاصة وهذا الأثر الخاص، وهو في نفس الوقت له قابلية لأن يتبدل إلى علق ولو في طول بعضه البعض، وله قابلية لأن يتبدل إلى إنسان، فله قابلية لأن يتبدل إلى فعليات متعددة. فيثبت أن كل موجود زمني له قابلية لقبول مطلق الصور النوعية أي مطلق الفعليات. له فعلية مطلقة.
مش قادر يكون مرة.
كيف؟
مش قادر يكون
مرة. من قال؟
تراب.
من قال؟ يمكن بالتدريج بلا يصير النار. التحليل والتركيب بالتجزئة بأي شيء آخر بأي شرط من الشروط الخارجي.
كيف؟
جيد واضح. ما يهم. جيد. إذن كل موجود زمني لما كان له قابلية ما يا أخوان؟ لما كان له قابلية أن يتبدل إلى أنواع متعددة واقعة في طول بعضها البعض، وكان لكل نوع من هذه الأنواع الواقعة في طول بعضها البعض أثر خاص وفعلية خاصة، إذن فكل موجود زمني له استعداد لأن يقبل الفعليات على تغيرها، له استعداد لقبول مطلق الصور النوعية أي لقبول مطلق الفعليات. والمادة الثانية، شو هي المادة الثانية؟ كانت الصور النوعية. والمادة الثانية وهي الصور النوعية المركبة من الهيولة والصورة الجسمية لا تنفع لذلك، وذلك لأن هذه الصور لكل واحد منها فعلية خاصة. إذ الصورة المائية لها فعلية خاصة ليست للصورة الإنسانية، والصورة الإنسانية لها فعلية خاصة ليست للصورة النطفة، ولا يمكن للصورة النوعية التي لها فعلية خاصة أن تتحول إلى صورة نوعية ثانية لها فعلية ثانية خاصة أيضا مع الاحتفاظ بالفعلية الأولى. يعني النبات أو النطفة لا تتحول إلى إنسان ويصبح لها آثار الإنسان رغم وجود آثار النطفة فيها، لا، بل إن الصورة النوعية التي هي صورة النطفة إنما تتحول إلى إنسان عندما تفقد الأثر والفعلية التي كانت لها عند كونها نطفة. وإلا اجتمعت فعليتان على شيء واحد وهو محال. وإنما كان اجتماع الفعليتين على شيء واحد محالا لأن الفعلية كما عرفنا تسابق الوجود، فالشيء الذي له فعليتان ينقلب وجودين، ينتزع عن كل واحد منهما ماهية تخص، لأن هذه الآثار هي منشأ لتحديد فناء هذا الوجود، فيلزم أن ينقلب الشيء الواحد شيئين. وإذا جمعنا بين هاتين المقدمتين نستكشف أن المراد من المادة التي تحمل الاستعداد هي المادة الأولى لا الثانية. ليش؟ لأنه قد ثبت أن كل موجود له قابلية لأن يقبل مطلق الفعليات، وثبت أن الصورة النوعية لا تقبل إلا فعلية خاصة، وإنما تقبل الفعلية الثانية عندما تفقد الفعلية الأولى. وإذا لم تكن المادة الثانية هي التي تقبل الفعليات بشكل مطلق فالذي يقبلها هي المادة الأولى. فالجوهر الحامل لهذا الاستعداد المطلق هو المادة الأولى للمادة الثانية. أما الصور النوعية فهي تحمل استعدادا خاصا وفعلية خاصة، ونفس الصورة النباتية من حيث إنها صورة نباتية ليس لها إلا فعلية واحدة ولا تقبل إلا هذه الفعلية الواحدة. نعم، بسبب أن هناك مادة أولى وهذه المادة تحمل مطلق القابلية ومطلق الاستعداد، صار لها قابلية لأن تتبدل إلى نوع آخر. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة. الجهة الخامسة، قد عرفنا من الجهة الرابعة أن المادة التي هي جوهر يحمل هذا الاستعداد المطلق هي المادة الأولى، فيقع البحث في أن هذه المادة الأولى هل هي واحدة بالعدد في كل هذه الأنواع المتبدلة الواقع في طول بعضها البعض؟ يعني التفت عندي الآن، التراب تحول إلى غذاء، والغذاء تحول إلى نطفة، والنطفة إلى مضغة، والمضغة إلى علقة، والعلقة إلى إنسان. هذه أنواع متبدلة واقع في طول بعضها البعض بحسب التدرج الزماني وحصول الشرائط والموانع، ولا إشكال أن هناك مادة تحمل هذا الاستعداد المطلق. هل هذه المادة في كل واحد من هذه الأنواع الواقعة في طول بعضها البعض هل هي واحدة بالعدد فهي في النوع الأول هي في النوع الثاني، أو أنها أو أن هذه المادة تتعدد بتعدد هذه الأنواع؟ والجواب أن هذه المادة واحدة بالعدد في جميع، يعني ليش نقول واحدة بالعدد، قد تكون كثيرة ولكن واحدة بالنوع، يعني تعمل عملا واحدا لها صفة لها خصوصية واحدة، ولكن المادة التي في التراب غير المادة، نحكي عن المادة الأولى، المادة الثانية واقع واضح أنها متباينة. جيد، إذن هي واحدة بالعدد فضلا عن الخصوصية والأثر. والجواب أن هذه المادة الأولى واحدة في جميع الصور النوعية المتبدلة، لا أن للنطفة مادة تحمل استعداد العلقة فإذا ما تبدلت إلى علقة فسدت تلك المادة وفسدت تلك الهيولة وجاءت مادة وهيولة جديدة حتى تحمل استعداد مثلا المضغة، ثم بعد ذلك إذا صارت مضغة فسدت هذه المادة وجاءت مادة أخرى. الكلام عن المادة وليس عن الاستعداد. جيد، كلام عن المادة الذي هو جوهر يحمل هذا الاستعداد. بل المادة الحاملة للاستعداد في جميع هذه الصور النوعية واحدة، وإنما الذي يختلف هو الاستعداد العارض على هذه المادة. والدليل على ذلك أن المادة الأولى لو كانت متعددة لكانت حادثة بالحدوث الزماني، لأن معنى تعددها أن المادة تفسد فتأتي مادة وجوهر جديد يحمل ذلك الاستعداد. فلو كانت المادة متعددة لكانت حادثة بالحدوث الزماني، وإذا كانت حادثة بالحدوث الزماني فلا بد تكون مسبوقة بقوة وجودها في الآن السابق على وجودها، كما ثبت في الجهة الأولى أن كل موجود زمني فهو مسبوق بوجوده بإمكانه باستعداد. فالمادة التي تحمل الاستعداد لو كانت متعددة لكانت حادثة بالحدوث الزماني، ومقتضى حدوثها أن تكون مسبوقة بوجودها بالقوة. ثم ننقل الكلام إلى محل تلك القوة، أهي جوهر أم عرض؟ لا بد أن تكون عرضا، فتحتاج إلى مادة، تحتاج إلى جوهر تقوم به، وهذا الجوهر هو المادة. ثم ننقل الكلام إلى هذه المادة، ففرض تعددها يقتضي حدوثها، وفرض حدوثها يقتضي أن تسبق باستعداد، وهذا الاستعداد يقتضي جوهرا يقوم هو بها هو به، فيتسلسل إلى غير نهاية. ولهذا كانت المادة عند الفلاسفة مثالا آخر من أمثلة القديم الزماني، فليس الزمان وحده مصداقا من مصادق القديم الزماني، بل من أمثلة القديم الزمان نفس المادة أي الجوهر الذي يحمل الاستعداد، لأن الجوهر الذي يحمل الاستعداد المطلق لو كان حادثا لكان مسبوقا بوجوده بالقوة، يعني بإمكانه، وهذا الإمكان عارض يحتاج إلى مادة، لأنه يحتاج إلى جوهر وجوهره المادة، وهذه المادة ننقل الكلام إليها. إذا كانت حادثة بالحدوث الزماني فيجري الكلام إلى غير نهاية، فلا بد أن تكون المادة، المادة بمعنى الاستعداد مش المادة بمعنى الطبيعة، وإن كان بنوع من التعامل يرجع أحدهما إلى الآخر، قديمة بالقدم الزماني، ولا تنافي بين قدم الزمان وبين الحدوث الذاتي على ما عرفنا، فلا يرد شيء مما يمكن أن يرد. هذا تمام الكلام في الجهة الخامسة، ويمكننا أن نفرع على مجموع هذه الجهات أمورا هي خلاصة البحث. الاستظهار الأول أن كل حادث زماني فلا بد له مادة تحمل قوة وجوده، لأنه لجهة حدوثه الزماني فهو مسبوق بعدمه في آن سابق، ولا بد له قابلية لأن ينوجد، فلجهة كونه حادثا زمانا فهو مسبوق بالإمكان، والإمكان عيني وهو عرض لا جوهر، والعرض يحتاج إلى جوهر، وهذا الجوهر هو المادة. فكل حادث بالحدوث الزماني لا يمكن أن يكون مجردا عن المادة، له مادة، وإنما التجرد عن المادة من خصائص الموجودات فوق عالم الزمان، بل سيأتي معنا حقيقة أن الزمان إنما يتولد عن الحركة التي إنما تحصل بسبب المادة، لأن الحركة لابد فرع وجود المتحرك، والمتحرك هي المادة، هذا الانتقال التدريجي من الصور، الحركة التي نبحث عنها في الفلسفة مش حركة الكتاب من هنا إلى هناك، وإنما نبحث عن الحركة التي تحصل لنوع لكي يتبدل إلى نوع آخر على ما سيأتي في محله. لا، هي أيضا منشأ للزمان، ما عندي مشكلة، ولكن التي نبحث عنها في الفلسفة والتي تهمنا في هذه في مرحلة القوة والفعل هي هذه الحركة، وإلا لا، الحركة بشكل عام هي تولد الزمان بأي شيء.
الحركة الأولى نسميها الحركة الجوهرية
نفسها. هي الحركة الجوهرية، نعم. إذن هذه هي الخلاصة الأولى، أن كل حادث زمني فله مادة تحمل قوة وجوده، يعني الزمانيات ليست مجردة عن المادة، والتجرد عن المادة ينافيه الزمان، فلا بد أن يكون كائنا في عالم مجرد عن الزمان. الاستظهار الثاني أن مادة الحوادث الزمانية هي واحدة بالعدد، مشتركة بين، يعني كائنة في جميعها، وإلا لزم التسلسل، وهذا واضح لا نحتاج إلى أن نبينه. الاستظهار الثالث أنه لا يوجد للجسم الواحد قوتان، واحدة هي المادة والثاني هي الاستعداد، بل الاستعداد عين المادة حقيقة، فالقوة هي المادة، يعني الاستعداد هي المادة ولكن بنحو مخصوص، والمادة هي القوة ولكن بنحو مبهم، لأن المادة جوهر يحمل مطلق الاستعداد، ولكن الاستعداد الذي يعرض لهذه المادة هو استعداد خاص، فأشبه ما يكون علاقة الاستعداد بالمادة كعلاقة الماهية بالوجود، في أن الوجود هو الذي يجعل للماهية تشخصاً، كذلك الاستعداد أو الإمكان الاستعدادي هو الذي يجعل للمادة تشخصاً، فيعرف أن هذا الاستعداد خاص، وإلا هذه المادة شأنها أن تحمل مطلق الاستعداد ومطلق الفعليات، ولكن يحصل لها تخصص بفعلية خاصة بسبب هذا الاستعداد الذي جعله عارضاً والذي هو أمر عيني إلى آخره. على كل حال، بعبارة ثانية، إن المادة، أن الاستعداد بالنسبة إلى المادة يعني الهيولة، هو كالجسم التعليمي بالنسبة إلى الجسم الطبيعي. فالجسم الطبيعي هو الجوهر الذي يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاث، ولكن نفس هذا الجوهر من حيث جوهريته لا يقتضي بعدا خاصا وطولا وارتفاعا وعرضا خاصا. الآن الجسم الطبيعي، الجسم التعليمي، هو نفس الامتداد اللي هي أعراض الطول والعرض والارتفاع كميات، نفس هذا الامتداد في الطول والعرض والارتفاع هو الذي يوجد تشخصا، مش تشخصا، التشخص بالوجود، ولكن يوجب له نوعا من أنواع التميز. فالجسم التعليمي كما أنه عرض يعرض الجسم الطبيعي فيحدد أبعاده الفعلية، وهو هذه الأعراض تعد من بناء على أصالة الوجود من لوازم التشخص، وبناء على أصالة الماهية التي توجد التشخص، فكذلك الاستعداد الذي هو عارض هو الذي يبين التشخص ويميز هذه الفعلية في المادة. فعندما نقول إن المادة هي عين الاستعداد، لا نعني أن الجوهر عين العرض، هذا من مقولة الجوهر وذاك من مقولة العرض، ولكن عندما نريد إن أحدهما عين الآخر، أي إنه ليس هناك قوتان واستعدادان، بل هناك استعداد واحد وجوهر يحمل هذا الاستعداد. كيف كان الاستظهار الرابع؟ أن كل الحوادث الزمانية ملازمة للتغير، لأن لجهة كونها حادثة زمانا فهناك آن ما لم تكن فيه تلك الموجودات ثم كانت، فلا بد تكون مسبوقة بالإمكان الذي هو الاستعداد. ولجهة أنها موجودة الآن فلا بد أن هذا الاستعداد قد خرج من مرحلة القوة إلى الفعل، وهذا هو الذي نعنيه من التغير، ويقابله الثبات، سواء كان ذلك التغير دفعيا فيقال إنه الكون والفساد بأن فسد واحد فكان الآخر، أو كان ذلك التغير أمرا تدريجيا وهو الذي نسميه بالحركة، وسواء كانت هذه الحركة وهذا التغير في الجواهر أو كان في الأعراض. الاستظهار الخامس، أن القوة أي الاستعداد دائما لا بد لها، مطلق الاستعداد حيثها عدمية، دائما لا بد لها من فعلية تتقوم بها، وفعلية هذه القوة بنفس المادة، والمادة أيضا تحتاج إلى فعلية، لأن هذه المادة تحتاج إلى صورة حتى تنحفظ فيها، وهذه هي التي نسميها بالصورة الجسمية. فإذا حدثت صورة بعد صورة، يعني شوف الآن النطفة تبدلت علقة والصورة العلقية تبدلت إنسانا، فلا بد أن تكون هذه المادة التي هي واحدة بالعدد منحفظة في كل واحد من هاتين من هذه الصور. فالمادة التي تقوم الاستعداد والتي ينحفظ فيها الاستعداد متقومة أو منحفظة في هذه الصور المتعددة. فعندما تنوجد صورة تحل فيها المادة، عندما تفسد هذه المادة تفسد هذه الصورة وتأتي صورة أخرى فإن المادة تنوجد في تلك الصورة. وكما يقول أحد العلماء هذا يقتضي أن تبقى الصورة الأولى آنا ما، جيد، من آن من الآنات، عندما يعني أن تنوجد الصورة الثانية عند وجود الصورة الأولى، يعني أن يمر هناك آن ما تنوجد فيه الصورتان، ولا لا يتصور ذلك. وهذا بحد ذاته يعد إشكالا لما بعد، لا يهمنا. الاستظهار السادس والأخير أن الاستعداد يعني القوة تتقدم على الفعلية. شوف استعداد النطفة لأن تصير إنسانا، يعني الإنسان بالقوة متقدم تقدما زمنيا على الإنسان بالفعل، واضح، لأن كل حادث زمني فهو مسبوق بإمكانه في الزمن السابق، فهو في الزمن السابق موجود بالقوة، في الزمن اللاحق موجود بالفعل. فالقابلية أو القوة أو الاستعداد تتقدم على الفعلية الخاصة، يعني على هذا النوع من الفعلية. جد يعني استعداد لأن يصير إنسانا متقدم على الإنسان الفعلي تقدما زمنيا، ولكن مطلق الفعلية أصل الفعلية يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم. أصل الفعلية ليش؟ لأن هذا الاستعداد مش يحتاج إلى مادة، هذه المادة متقدمة على هذا الاستعداد. فالمادة لكونها قديمة بالقدم الزماني فهي متقدمة على ذلك الاستعداد، لأن الاستعداد يعرض عليها، وإن كان الاستعداد الخاص متقدما تقدما زمانيا على الفعلية الخاصة. والمراد من الفعلية الخاصة والفعلية المطلقة، الفعلية المطلقة هي فعلية تقبل كل الفعليات الخاصة، كل الآثار الخاصة. فعلية الخاصة هي هذا الأثر المخصوص، الأثر الإنساني الناتج عن الصورة الإنسانية، أو الأثر النباتي الناتج عن الصورة النباتية. نقرأ هذا المقدار بالمادة، هي المادة لها، هو جوهر لابد لها فعلية، ولكن ما هي فعليتها؟ فعلية أن لا فعلية، أو فعلية قبول مطلق الصور النوعية. قال في مجل ديابنا كل حادث زماني فإنه جاي، كل حادث زماني راحتي أنا، كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، لأنه قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود. التفت هنا الحديث عن الإمكان الذي يقابل الوجود، هذا إمكان الذاتي، يجوز أن يتصف بالوجود كما يجوز أن لا يوجد، إذ لو كان ممتنع الوجود استحال تحققه، كما أنه لو كان واجبا لم يتخلف عن الوجود، فلا معنى لانعدامه في آن ما، لكنه ربما لم يوجد. وإمكانه هذا شروع في المقدمة الثانية غير قدرة الفاعل عليه، لأن إمكان وجوده وصف له بالقياس إلى وجوده. قلنا القوة تطلق على معنيين، مرة على القدرة ومرة على استعداد المنفعل للانفعال بهذا الأثر، لا بالقياس إلى شيء آخر كالفعل. وهذا الإمكان خارجي لا معنى عقلي اعتباري لاحق بماهية الشيء. ليش؟ قال لأنه يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد. فالنطفة التي فيها إمكان أن يصير إنسانا أقرب إلى الإنسانية من الغذاء الذي يتبدل نطفة فيتبدل بعد ذلك إلى إنسان، يعني بوساطة. والإمكان فيها أشد منه فيه، وإذ كان هذا الإمكان أمرا موجودا في الخارج لأنه منشأ للآثار أو لأنه يقع معروضا للأثر، فليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر، ولا لاستحال التبدل، بل هو عرض قائم بشيء آخر فلا، فنبحث عن معروضه، فلنسميه قوة، يعني نسمي هذا الاستعداد قوة، ولنسمي موضوعه مادة. فإذا لكل حادث زماني مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده، ويجب أن تكون المادة غير آبية عن الفعلية، التي تحمل إمكانا، فهي في ذاته، لأنها إذا كانت أمرا بالقوة فتحتاج أيضا إلى جوهر فننقل الكلام إليه فيتسلسل، فهي في ذاتها قوة أو قوة فعلية التي فيها إمكانها، إذ لو كانت ذات فعلية في نفسها لأبت عن قبول فعلية أخرى. يعني التفت، هي لابد لها فعلية، ولكن ليس لها فعلية خاصة بل لها فعلية مطلقة، وإلا لو كان لها فعلية خاصة لكان يعني مثل المادة الثانية لما قبلت فعلية أخرى إلا بعد أن تتخلى عن الفعلية الأولى، بل هي جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء، وهي لكونها جوهرا بالقوة قائمة بفعلية أخرى. إذا حدثت الفعلية التي فيها قوتها بطلت الفعلية الأولى وقامت مقامها الفعلية الحديثة، كالماء إذا صار هواء بطلت الصورة المائية التي كانت تقوم المادة، لأن المادة لها اللي هي جوهر له فعلية أن لا فعلية له، هذا الجوهر لابد أن ينحفظ في الصور النوعية، وقامت الصورة الهوائية مقامة فتقومت بها المادة التي كانت تحمل إمكانها. ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة، يعني واحدة بالعدد، وإلا كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى وهكذا، فكانت لحادث واحد مواد وإمكانات غير متناهية وهو محال. ونظير الإشكال لازم فيما لو فرض للمادة حدوث زماني، نفسه بالمواد هذه وفي المادة الأولى. وقد تبين بما مر أيضا أول أن كل حادث زمني فله مادة تحمل قوة وجوده، وثانيا أن مادة الحوادث الزمنية واحدة مشتركة بينها، وثالثا أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحمله نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليم، يعني نسبة التشخص، عفوا نسبة المتشخص إلى ما به التشخص، فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة، كما أن الجسم التعليمية تعين الامتداد، يعين الامتدادات الثلاثة المبهمة في الجسم الطبيعي. ورابعا أن وجود الحوادث الزمنية لا ينفك عن تغير في صورها إن كانت جواهر أو في أحوالها إن كانت أعراضا. وخامسا أن القوة تقوم، هي إما تقوم دائما بفعلية أو تتقوم دائما بفعلية، أن القوة تقوم دائما بفعلية لازم تقوم لأن التعبير بالنهاية أيضا بتاء واحدة، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها، فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديمة وقومت المادة. وسادسا يتبين بما تقدم أن القوة تتقدم على الفعل الخاص، يعني على الأثر الخاص، يعني استعداد لأن تصير إنسانا متقدم على فعلية آثار الإنسان تقدما زمنيا، وأن مطلق الفعل يعني فعليات قبول الصور النوعية يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم من عليا وطبعيا وزمنيا، واضح لأنه يتوقف وجوده على وجود الفعلية ولأنه زمانا وفي رتبة أسبق إلى آخره. أن من جيد خلاف الظاهر، نعم تزبط. والحمد لله رب العالمين، طبعا قد عرفنا أن هذا البحث من أوله مبتن على استدلال، والحمد لله.